هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وطالب العلم يسبح له كل شيء ويرضى عنه رب العالمين ويعظم أجره وثوابه عند ربه. ومن هنا فقد اختلف أهل العلم في أيهما أفضل، صلاة النافلة أو طلب العلم. وجمهور أهل العلم يفضلون طلب العلم على صلاة النافلة، يقولون إن صلاة النافلة من المستحبات وطلب العلم من فروض الكفايات، وفروض الكفايات مقدمة على المستحبات. وحينئذ فلا ينبغي بالعبد أن يفرط في الأجر والثواب المرتب على طلب العلم. ومن أنواع طلب العلم دراسة كتاب الله عز وجل وتفهم معانيه. قال جل وعلا: كتابنا أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن أنواع طلب العلم قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الدروس والعبر والفوائد منها. ومن هنا احتسب علماء الأمة الأجر في تسهيل طلب هذا العلم الجليل، علم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فألفوا فيه المؤلفات العظيمة النافعة، ودبوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحرصوا على تمييزها وتخليصها من كل ما يراد أن يدنس بها من الألفاظ غير المقبولة أو ضعيفة الإسناد. وتتابع علماء الأمة على ذلك، وممن اعتنى بجمع أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم العلامة النووي يحيى شرف الدين محيي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى في سنة 675 للهجرة، وهو من العلماء الذين اعتنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فألف فيها مؤلفات كثيرة. من هذه المؤلفات شرحه لصحيح مسلم، وشرح طيب نافع فيه فوائد جيدة. ومن مؤلفاته كتابه الأذكار، وقد جمع فيه الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مؤلفاته كتاب رياض الصالحين الذي لا زال الناس يتداولونه ويقرؤونه ويهتمون به ويعنون بشرحه. ومن مؤلفاته التي ألفها في هذا كتاب الأربعين النووية، فقد جمع 42 حديثا واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكملها غيره بثمانية أحاديث فأصبحت 50 حديثا. وقد اعتنى أهل العلم بشرح هذه الأحاديث وبيان معانيها، سواء في دروسهم في مساجدهم أو في مؤلفاتهم. ومن أعظم المؤلفات في شرح هذه الأربعين جامع العلوم والحكم لابن رجب، وكتاب طيب نافع فيه فوائد عظيمة. وفي هذه الدورة العلمية التي نتقرب إلى الله عز وجل جميعا بحضورها، سنتناول شيئا من الأحاديث الأربعين النووية، وإن كان قد لا نتمكن من إنهائها في خلال دورة واحدة، لكن نأخذ منها جزءا لعلنا ننتصف فيها أو نتجاوز المنتصف قليلا، ولعلنا إن شاء الله نبتدئ بقراءة هذا الكتاب الطيب. تفضل يا شيخ عبد الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، ومدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وعلى سائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وفي رواية ابن مسعود: قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق العلماء واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسائي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الملاييني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع ذلك فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. وقد وصفها العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعتها بباب في ضبط ما خفي من ألفاظها، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. الحديث الأول.
هذه المقدمة التي ذكرها المؤلف واضحة المعاني، بينة الألفاظ. قوله جوامع الكلم، المراد بها الكلام القليل المختصر الدال على المعاني، وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها، هذا الحديث ضعيف الإسناد، تتابع الروايات واختلاف الأسانيد فيه لا يقويه، وذلك أنه لم يرد أو لم يكن ضعفه ضعفا ينجبه، فالكل أسانيد ضعيفة الإسناد جدا، ومن ثم فإنه لا يعول على هذا الحديث. وأما قاعدة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، هكذا يعبر طائفة من أهل العلم العمل، يقولون العمل بالحديث الضعيف. الصواب في هذا أن يقال الاستناد أو الاستدلال أو الاستشهاد أو نحو ذلك، وذلك أنه إذا كان هناك عمل من العبادات قد ثبت بدليل صحيح، ثم جاءنا حديث يبني ثوابا على ذلك العمل، فإنه حينئذ لا بأس من رواية هذا الحديث الضعيف. فدلنا هذا على أنه لا يصح أن يقال العمل بالحديث الضعيف، وإنما يقال رواية الحديث الضعيف. والشرط لهذه القاعدة ثلاثة شروط: الشرط الأول ألا يكون الضعف شديدا، بل يكون مما يقبل الانجبار من الضعف، لكن حديث الباب ضعيف جدا كما تقدم، ومن ثم فلا يعول عليه ولا يدخل في هذه القاعدة. الشرط الثاني أن يكون العمل قد دل عليه دليل آخر، وإنما يذكر هذا الحديث الضعيف من أجل الترغيب في ذلك العمل، ولذلك قالوا في فضائل الأعمال، فهو لا يؤسس عملا جديدا. ثم ذكر المؤلف أن هذه القاعدة وهي رواية الأحاديث النبوية دل عليها أحاديث ونصوص كثيرة، وذكر المؤلف بعضها. ومن ميزة كتاب الأربعين النووية أن الأحاديث التي قد احتوى عليها هذا الكتاب تعتبر قواعد كلية يتخرج عليها ما لا يتناهى من المسائل، ولذلك كان للأربعين النووية من المزية والقيمة عند أهل العلم ما ليس لغيرها من المؤلفات التي جمعت 40 حديثا، وذلك لأن أحاديث هذا الكتاب بمثابة قواعد كلية. وقول المؤلف هنا ألتزم أن تكون صحيحة، سيأتي إن شاء الله أن بعض أحاديث الكتاب ضعيفة وسنتكلم عليه في موطنه، لكنها أحاديث قليلة جدا ولا يترتب عليها قواعد، وإنما هي بمثابة التنبيه والحث والترغيب في العمل الصالح. ونبدأ إن شاء الله بقراءة أحاديث الكتاب.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحهما، اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
منصب تولاه طائفة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي خلفه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كانوا يقولون يا خليفة رسول الله، فلما توفي أبو بكر خلفه عمر بن الخطاب، فكانوا يقولون يا خليفة خليفة رسول الله، فثقل عليهم ذلك وخشوا أن يكون مع المدة أن يثقل مثل هذا اللفظ. فتشاور أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع بعض من عنده في ذلك، طرح أن يكون خطاب الخليفة بقولهم يا أمير المؤمنين، قال إنك للمؤمنين أمير فلتكن أمير المؤمنين. واشتهر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعد ذلك بذلك، وأصبحوا يتناقلون هذا اللفظ في من بعده من الخلفاء. وعمر بن الخطاب من أفاضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها وأبي بكر، وهو الخليفة الراشد الداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقد كان إسلامه سبب من أسباب رغبة المسلمين في إظهار هذا الدين، وسببا في كف بعض الأذى الذي كان يقوم به بعض أهل مكة لأهل الإسلام. وبعد إسلام عمر أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون في المسجد بعد أن كانوا يتخفون بصلواتهم في دار الأرقم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب معه ويأتي معه، ولذلك ورد في كثير من المواطن أن النبي صلى الله عليه وسلم أسند الأمر إليه وإلى أبي بكر وعمر، وكان يقول أما أنا وأبو بكر وعمر فكذا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم وزيراي من أهل الدنيا أبو بكر وعمر. وقد ورد في فضل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أحاديث كثيرة، منها أن الحق قد وافقه في مواطن، ومنها أن القرآن قد نزل بقوله في كثير من المسائل التي وقع فيها الخلاف في العهد النبوي. وقد جاء في الحديث أن الشيطان يفر من السكك التي يسلكها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وجاء فيه أنه من المحدثين الملهمين. والأحاديث في فضائله كثيرة عديدة. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجمعوا على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر ثم عمر. وقد كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إذا أُتي بمن يفضل عليا على أبي بكر وعمر أمر بجلده حد القذف، قال لأنه مفتري. وقد أقر علي بن أبي طالب بإمامة وولاية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولم ينازعه في شيء من ذلك. وقد تولى عمر بن الخطاب الولاية في السنة 13 للهجرة، واستمرت ولايته أكثر من 10 سنين. وكان رضي الله عنه مشهورا بالعدل، مشهورا بالقوة في الحق، مشهورا بنصرة الضعيف. وفي عهده رضي الله عنه انتشرت الفتور، فأخذ المسلمون العراق وشيئا من فارس والشام ومصر وغيرها من البلدان، وكان المجوس لا يرغبونه ولا يرضونه، وذلك أنه قد نصره الله ونصر جيوشه على الفرس، ولذلك كان المجوس يكرهونه ويبغضونه ويبثون الدعايات ضده، مما جعل بعض من يسكن ديار الفرس بعدهم يتأثر بمثل هذه الدعايات فيبث بغض أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في النفوس. وقوله في هذا الحديث سمعت رسول الله، هذا أعلى درجات رواية الصحابي للأحاديث، فإن الصحابة إذا رووا الحديث يروونه على 5 مراتب. المرتبة الأولى أن يصرح الصحابي بمشاهدته أو بسماعه كما في هذا الحديث سمعته، فهذا أعلى الدرجات. والرتبة الثانية أن ينسب القول للنبي صلى الله عليه وسلم بدون تصريح بمشاهدته للواقع، كان يقول قال رسول الله وفعل رسول الله. والدرجة الثالثة أن يروي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، فيقول أمر رسول الله بكذا وقضى بكذا ورخص في كذا. والرتبة الرابعة أن يأتي بهذه الألفاظ بصيغة البناء للمجهول، فيقول أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، ومنه أن يقول من السنة كذا. والرتبة الخامسة أن يقول كانوا يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المراتب الخمسة كلها حجة وكلها مما يعتمد عليه في الأحاديث النبوية، لكن بعضها أقوى من بعض في الحجية، فعند التعارض يرجح بينها بحسب القوة في مثل هذا اللفظ. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد تكلم بهذا الحديث في الخطبة على المنبر سمعه الناس. وقوله هنا إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر تفيد حصر المبتدأ في الخبر، وأنه لا يكون المبتدأ على حال من الأحوال إلا إذا كان مرتبطا بهذا الخبر. والصواب أن إنما أداة مستقلة وليست مجموعة من إن وما النافية، هذا كلام خاطئ، الصواب أنها أداة واحدة، وأن العرب قد تكلموا بها وأرادوا بها الحصر على جهة الاستقلال. وقوله هنا الأعمال جمع عمل، والأعمال تشمل أعمال القلوب من مثل الرجاء والخوف، وتشمل أيضا الأقوال اللسانية فإنه يطلق عليها أفعال وأعمال. قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، فسمى ما يوحونه من الأقوال فعلا، فدل ذلك على أن لفظة الأعمال هنا تشمل أعمال القلوب وتشمل الأقوال وتشمل أعمال الجوارح. وقوله هنا بالنيات، هذا جار ومجرور متعلق بخبر محذوف، والنيات جمع نية، والنية هي ما يعقد القلب عليه ويجزم به، فإذا كان القلب مترددا بين شيئين فإنه لا يقال بأنه نية، وإنما النية ما يجزم الإنسان به، وهذا يستفاد منه في مواطن كثيرة. من أمثلة ذلك في عروض التجارة نقول الزكاة واجبة فيها إذا نوى الإنسان بيعها، لو كان مترددا فإنه لا يعد ناويا، لو كان يقول أنا لا أدري ماذا سأفعل بها، يمكن أن أبيعها ويمكن أن أؤجرها ويمكن أن أسكنها، فإنه حينئذ لا يعد ناويا للتجارة لكونه لم يجزم بذلك. المقصود أن قوله بالنيات يعني بما يجزم الإنسان به جزما مؤكدا. وهذا الكلام لا يصح على إطلاقه، بل لا بد فيه من تقدير، وذلك أننا نجد أن بعض الناس يفعل أفعالا بدون نية. تجد الإنسان يطرأ على ذهنه شيء من الخواطر والأفكار فيعمل أعمالا كثيرة بدون أن يشعر بها، يخرج من المسجد ويبدأ بهوادث وأفكار، وبالتالي لا يعلم بنفسه إلا وقد وصل إلى منطقة بعيدة لم يكن قاصدا لها ولا ناويا لها. ومن ثم لا بد من تقدير شيء يناسب الحال، وهذا يسمى عند الأصوليين دلالة الاقتضاء. ما هي دلالة الاقتضاء؟ أن يكون الكلام محتاجا إلى تقدير، بحيث إذا لم نقدره فإنه لا يكون صحيحا إما لغة أو عقلا أو شرعا، فلا بد من تقدير هنا. وقد اختلف أهل العلم في كيفية التقدير في هذه اللفظة على قولين. القول الأول أنه يقدر الأجر فيقال إنما أجر الأعمال بالنيات، وهذا قول علماء الحنفية، ومن ثم فإنهم يصححون العمل الذي يكون بدون نية لكنهم لا يرتبون عليه الأجر والثواب. القول الثاني بأن التقدير يكون بالكمال، فكأنه يقول إنما كمال الأعمال وتمامها إذا كان معها نيات. وهذا التقدير قد اختاره طائفة من علماء الحنفية وفيه نظر أيضا. والقول الثالث تقدير الصحة الشرعية، كأنه قال إنما صحة الأعمال شرعا بالنيات. لماذا قدرنا؟ نقول لأن الكلام لا يصح إلا بالتقدير. لماذا قدرنا الصحة؟ لأن الأجر سيأتي في اللحظة التي بعدها، فلو قدرنا الأجر لكان الكلام مكررا، لأنه قال بعده وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا متعلق بالأجر والثواب، وحينئذ لا يصح تقدير الأجر. والأصل أنه إذا لم يصح تقدير المعنى اللغوي فإنه يحمل على العرف الشرعي، لأن كلام الشارع يفسر على مقتضى مصطلحاته هو، ومن ثم فلا بد من تقدير الأمر الشرعي، وهذا لا يكون إلا بتقدير الصحة الشرعية. إذا تقرر هذا فإن الحديث دال على أنه لا يصح عمل من الأعمال الشرعية إلا إذا كان معه نية، فالوضوء لا يصح إلا بنية، ومن توضأ بدون نية فإن وضوءه لا يعد صحيحا. الطواف بالبيت لا بد فيه من نية، ولا يصح طواف بدون نية، وبذلك قال جمهور أهل العلم خلافا لعلماء الحنفية، وقول الجمهور في ذلك أصوب. قوله هنا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، اللام هنا للاختصاص أو للملك على قولين. لكل امرئ ما نوى، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، وإنما لكل امرئ الذي نواه، وهذا يدلنا على أنه لا بد من استحضار النية في الأعمال، وأن من لم يستحضر النية فإنه لا يصح عمله. والنية يراد بها عدد من الأمور. الأمر الأول أن ننوي صورة العمل أو أن ننوي نوع العمل الذي نريد أن نفعله. إذا أردت أن أصلي لابد أن أنوي أن هذه صلاة، فإن لم أنوي أنها صلاة لم تصح. إذا أردت أن أطوف أو أن أتوضأ لابد أن أنوي أنه طواف أو وضوء. النوع الثاني أن أنوي نوع العمل وجنسه، فإذا أردت أن أطوف نويت أن هذا الطواف طواف الإفاضة، وإذا أردت أن أصلي نويت أن هذه الصلاة هي صلاة العصر، وهكذا. النوع الثالث مما يتعلق بالنيات أن أنوي التقرب لله عز وجل بهذا العمل إذا كان عبادة، فإن العبادات إنما شرعت للتقرب لله، فمن فعلها لا تقربا ليس تقربا لله وإنما تقربا لأحد من الخلق فإنه يكون حينئذ رياء شركا، إما شركا أصغر وإما شركا أكبر. النوع الرابع أن أنوي بهذه الأعمال الأجر الأخروي، لأن بعض الناس يصلي لله من أجل أن ينيله الدنيا، فهذا لا يكون مأجورا ولا مثابا. إن حصلت له الدنيا تحقق مراده وليس له في الآخرة شيء، لأنه لم ينوي ما في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما من أراد الآخرة فإنه يؤجر الأجر الأخروي، وقد تأتيه الدنيا تبعا، لأن الله قد وعد أولياءه المؤمنين في الدنيا بالعز والنصر والتمكين ووفور النعم عندهم، لكن هذه الأشياء لم يقصدوها أصالة. وهذا أمر مهم خطير ينبغي الالتفات إليه والتنبه له، لأن كثيرا من الناس يغفلون عن هذا. تجد الإنسان يصلي فإذا سألته لماذا تصلي قال أصلي لله من أجل أن ينيلني الشهادة، أو من أجل أن يمكنني من النجاح في الاختبار. نقول ليس لك أي أجر في هذه الصلاة، وإن كنت غير مشرك لست من الصنف الأول، لكنك لا تؤجر على هذه الصلاة. ما الدليل على هذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. ويدل عليه قوله جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. وقول جل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهذه الآيات تدلنا على خطأ بعض المتصوفة الذين يقولون نحن نعبد الله محبة له وليس من مقاصدنا الحصول على الأجر الأخروي، فإن هذا الكلام كلام خاطئ، لأن الله عز وجل قد أثنى على الذين يريدون الآخرة، فدل ذلك على أن من عبد الله بالمحبة فقط بدون أن يرجو الأجر الأخروي أنه مخطئ في ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت، الفاء هنا للتفريع، كأن الناس يتفرعون إلى قسمين، ومن اسم موصول بمعنى الذي. فمن كانت هجرته، الهجرة هي في الأصل ترك الشيء، وفي الاصطلاح الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة مشروعة إلى قيام الساعة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الهجرة باقية إلى قيام الساعة في عدد من الأحاديث. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، نقول هنا أراد الهجرة الخاصة التي يقال لصاحبها مهاجر، الذين وصفهم الله جل وعلا في مثل قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وفي قوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الآية. فهذا أراد به الهجرة الخاصة. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اللفظة لا هجرة بعد الفتح يعني أنه لا توجد هجرة من مكة بعد أن فتحها الله عز وجل، لأن الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ومكة أصبحت بعد الفتح دار إسلام، ومن ثم فإنه لا تكون الهجرة منها. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله يعني أنه يكون مأجورا مثابا عليها. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، سواء كانت لمال أو لمسكن أو لقبيلة أو لغير ذلك من لنصرة أو لغير ذلك من المقاصد الدنيوية. وقوله هنا يصيبها استدل به طائفة على أن المراد بالدنيا هنا الأموال وليس المراد به عموم ما في الدنيا. قوله أو امرأة ينكحها، فحينئذ من هاجر لهذه المقاصد فإن هجرته ليست لله وليست لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإنه لا يكون مأجورا مثابا عليها. وقوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، لم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدنيا وذكر المرأة استحقارا لشأنهما وتقليلا من مكانتهما. ثم نسب المؤلف هذا الحديث إلى الصحيحين، صحيح الإمام البخاري. الإمام البخاري إمام من أئمة أهل السنة، قد هيأه الله جل وعلا لأن يجمع كتابه الصحيح، وكان مرجعا للأمة، وكتابه من أعظم كتب الإسلام فقها وعلما وسنة. ومن هنا فإنه ينبغي بأهل الإسلام أن يعتنوا به وأن يحرصوا عليه وأن يقرأوا وأن يتدبروا ما ورد من الأحاديث فيه. والكتاب الثاني، والبخاري نسبة إلى بلد بخارى، وهي من بلدان أواسط آسيا. ونسب المؤلف هذا الحديث أيضا إلى الإمام مسلم بن الحجاج. وقوله هنا القشيري نسبة إلى قبيلة معروفة، والنيسابوري نسبة إلى بلد قريب من بخارى. وقول في صحيحيهما، وذلك أن كل من الإمام البخاري والإمام مسلم قد جمع أحاديث صحيحة في كتاب صنفه سماه باسم الصحيح. وقد اتفق أهل السنة والجماعة ومن وافقهم من الطوائف على أن هذين الكتابين يقبل ما فيهما في الجملة، وأن أحاديثهما صحيحة مقبولة، وأنه لا يجوز لأحد أن يرد ما فيهما على الجملة، وأن ذلك من المحرمات المنكرات. ولذلك قال طائفة من أهل العلم إن ما في الصحيحين مما لم يرد كلام فيه لأهل العلم أنه يفيد العلم والقطع واليقين والجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. وهذان الكتابان هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وهما أصدق الكتب بعد كتاب الله عز وجل، لوجود الإجماع على ذلك، ولثبوت ما فيهما الجملة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المؤلف هنا المصنفة يعني التي ألفت وصنفت وجمع ما فيها ليخرج بذلك من كتاب الله عز وجل، فإنه وإن كان كتابا كما في قوله كتاب أنزلناه إليك إلا أنه ليس مصنفا. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، ولعلنا نلجئ الحديث والكلام عن الحديث الثاني في يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
أسأل الله إليك معالي الشيخ وجزاك الله خير. ذكر بعض شراح الحديث ذكر من بعض الفوائد أن فيه قبول، أن قبول العمل لا بد فيه من تلازم الصلاح بين الإخلاص في الباطن والاتباع في الظاهر. نرجو التوجيه في هذا. أحسن الله إليكم.
نعم، يشترط في الأعمال والعبادات لتكون مقبولة عند الله عز وجل شرطان. الشرط الأول الإخلاص، بأن ينوي الإنسان بعمله أنه لله من أجل أن ينيله الآخرة، فهذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون العمل على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نبتدع عبادات جديدة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني يتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا شرط الإخلاص. ومن هنا فلا بد في العمل من هذين الشرطين، إخلاص بأن يكون العمل لله، ومتابع بأن يكون العمل على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. من جاء بعبادة جديدة فهذا قد شرع في الدين ما لم يأذن به الله، فهو بمثابة المستدرك على الشرع. وحديث الباب يتحدث عن الإخلاص أصالة، لكن فيه إشارة إلى الشرط الثاني المتعلق بالمتابعة من خلال ذكره للهجرة. أسئلة عندكم أهل الطائفة؟
نية مطلوب في عبادة معينة؟
الجهر بالنية ليس مشروعا ولا مطلوبا في جميع الأعمال، وذلك لأن لفظة النية في لغة العرب لا تقتضي الجهر، وليس من مدلولها الجهر بها، فالنصوص الطالبة للنية لا تقتضي طلبا للتلفظ بها. هذا من جهة، لأن النية على مقتضى لغة العرب تكون متعلقة بالقلب. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يكونوا يجهرون بالنية في أعمالهم، فلم يكونوا يقولون نويت أن أصلي ولا نويت أن أطوف ولا نحو ذلك. فإن قال قائل إن الإحرام بالعمرة أو الحج يتلفظ الإنسان فيه فيقول لبيك اللهم عمرة، فنقول هذه التلبية ليست جهرا بالنية، لأن الدخول في النسك ينعقد بمجرد الذي في القلب ولو لم يكن معه لفظ، لكن هذا اللفظ عبادة مستقلة، عبادة مستقلة، هو نوع من أنواع العبادات، فهو تلبية، والتلبية مشروعة سواء في بداية النسك أو في أثناءه، فتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك ونحو ذلك. هذا نوع من أنواع الذكر وليس جهرا بالنية. فهو بمثابة التكبير الذي يكون في أول الصلاة، ليس جهرا بالنية. ولو كان جهرا بالنية لقال نويت أن أدخل في النسك الفلاني أو نحو ذلك، لكن هذا اللفظ غير مشروع. وأما ما يكون في أول الذبح من البسملة والتكبير فهذا أيضا ليس جهرا بالنية.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يسأل يقول هل يصح جمع نيتين في نية واحدة؟ جزاكم الله خيرا.
التداخل في النيات يكون بين عمل غير مقصود لذاته وغيره من الأعمال. فإذا قدر أن عندنا عملين كل منهما مقصود لذاته فإنهما لا يصح تداخلهما. مثال ذلك مسافر يريد أن يصلي صلاة الظهر والعصر جمعا، لا يقول أنا سأؤدي صلاة واحدة بركعتين تكون للظهر والعصر، وإنما لا بد من استقلالهما. لماذا؟ لأن كل من الصلاتين مقصود لذاته. هكذا أيضا في سنة الفجر وفريضة الفجر كل منهما مقصود لذاته فلا يتداخلان. لكن هناك أعمال ليست مقصودة لذاتها وإنما مقصود الشارع وقوع عمل من هذا الجنس. من أمثلته تحية المسجد، فلو قدر أن إنسانا دخل المسجد وأراد أن يصلي سنة الفجر ونوى أن هذه الصلاة تحية المسجد وفي نفس الوقت سنة الفجر فإن ذلك يجزي. لماذا؟ لأن سنة الفجر مقصودة لذاتها وتحية المسجد ليست مقصودة لذاتها فتداخلتها. ومثله أيضا لو أراد الإنسان أن يصلي سنة الظهر وينوي أنها للاستخارة أجزاه ذلك لأن صلاة الاستخارة ليست مقصودة لذاتها. لعلنا من نتوقف على هذا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
نشكر معنا الشيخ الدكتور سعد بن مواد الشعري المصري ونشكر لكم حسن الاستماع. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وطالب العلم يسبح له كل شيء ويرضى عنه رب العالمين ويعظم أجره وثوابه عند ربه. ومن هنا فقد اختلف أهل العلم في أيهما أفضل، صلاة نافلة أو طلب العلم. وجمهور أهل العلم يفضلون طلب العلم على صلاة النافلة، يقولون إن صلاة النافلة من المستحبات وطلب العلم من فروض الكفايات، وفروض الكفايات مقدمة على المستحبات. وحينئذ فلا ينبغي بالعبد أن يفرط في الأجر والثواب المرتب على طلب العلم. ومن أنواع طلب العلم دراسة كتاب الله عز وجل وتفهم معانيه. قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن أنواع طلب العلم قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الدروس والعبر والفوائد منها. ومن هنا احتسب علماء الأمة الأجر في تسهيل طلب هذا العلم الجليل، علم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فألفوا فيه المؤلفات العظيمة النافعة ودبوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصوا على تمييزها وتخليصها من كل ما يراد أن يدنس بها من الألفاظ غير المقبولة أو ضعيفة الإسلام. وتتابع علماء الأمة على ذلك، وممن اعتنى بجمع أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم العلامة النووي يحيى شرف الدين محيي الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى في سنة 675 للهجرة، وهو من العلماء الذين اعتنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فألف فيها مؤلفات كثيرة. من هذه المؤلفات شرحه لصحيح مسلم، وشرح طيب نافع فيه فوائد جيدة. ومن مؤلفاته كتابه الأذكار، وقد جمع فيه الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مؤلفاته كتاب رياض الصالحين الذي لا زال الناس يتداولون ويقرؤون ويهتمون به ويعنون بشرحه. ومن مؤلفاته التي ألفها في هذا كتاب الأربعين النووية، فقد جمع 42 حديثا واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكملها غيره بثمانية أحاديث فأصبحت 50 حديثا. وقد اعتنى أهل العلم بشرح هذه الأحاديث وبيان معانيها، سواء في دروسهم في مساجدهم أو في مؤلفاتهم. ومن أعظم المؤلفات في شرح هذه الأربعين جامع العلوم والحكم لابن رجب، وكتاب طيب نافع فيه فوائد عظيمة. وفي هذه الدورة العلمية التي نتقرب إلى الله عز وجل جميعا بحضورها، سنتناول شيئا من الأحاديث الأربعين النووية، وإن كان قد لا نتمكن من إنهائها في خلال دورة واحدة، لكن نأخذ منها جزءا لعلنا ننتصف فيها أو نتجاوز المنتصف قليلا، ولعلنا إن شاء الله نبتدئ بقراءة هذا الكتاب الطيب. تفضل يا شيخ عبد الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، ومدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وعلى سائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء، واتفق العلماء واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن ابن سفيان النسائي وأبو بكر الآجري وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصفهاني والدارقطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعيد الملاييني وأبو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع ذلك فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وقد وصفها العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعتها بباب في ضبط ما خفي من ألفاظها، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. الحديث الأول.
هذه المقدمة التي ذكرها المؤلف واضحة المعاني بينة الألفاظ، قوله جوامع الكلم المراد بها الكلام القليل المختصر الدال على المعاني، وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها. هذا الحديث ضعيف الإسناد، وتتابع الروايات واختلاف الأسانيد فيه لا يقويه، وذلك أنه لم يرد أو لم يكن ضعفه ضعفا ينجبر، بل كل أسانيد ضعيفة الإسناد جدا، ومن ثم فإنه لا يعول على هذا الحديث. وأما قاعدة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، هكذا يعبر طائفة من أهل العلم العمل، يقولون العمل بالحديث الضعيف. الصواب في هذا أن يقال الاستناد أو الاستدلال أو الاستشهاد أو نحو ذلك، وذلك أنه إذا كان هناك عمل من العبادات قد ثبت بدليل صحيح، ثم جاءنا حديث يبني ثوابا على ذلك العمل، فإنه حينئذ لا بأس من رواية هذا الحديث الضعيف. فدلنا هذا على أنه لا يصح أن يقال العمل بالحديث الضعيف، وإنما يقال رواية الحديث الضعيف. والشرط لهذه القاعدة 3 شروط. الشرط الأول ألا يكون الضعف شديدا، بل يكون مما يقبل الانجبار من الضعف، لكن حديث الباب ضعيف جدا كما تقدم، ومن ثم فلا يعول عليه ولا يدخل في هذه القاعدة. الشرط الثاني أن يكون العمل قد دل عليه دليل آخر، وإنما يذكر هذا الحديث الضعيف من أجل الترغيب في ذلك العمل، ولذلك قالوا في فضائل الأعمال، فهو لا يؤسس عملا جديدا. ثم ذكر المؤلف أن هذه القاعدة وهي رواية الأحاديث النبوية دل عليها أحاديث ونصوص كثيرة، وذكر المؤلف بعضها. ومن ميزة كتاب الأربعين النووية أن الأحاديث التي قد احتوى عليها هذا الكتاب تعتبر قواعد كلية يتخرج عليها ما لا يتناهى من المسائل، ولذلك كان للأربعين النووية من المزية والقيمة عند أهل العلم ما ليس لغيرها من المؤلفات التي جمعت 40 حديثا، وذلك لأن أحاديث هذا الكتاب بمثابة قواعد كلية. وقول المؤلف هنا ألتزم أن تكون صحيحة، سيأتي إن شاء الله أن بعض أحاديث الكتاب ضعيفة وسنتكلم عليه في موطنه، لكنها أحاديث قليلة جدا ولا يترتب عليها قواعد، وإنما هي بمثابة التنبيه والحث والترغيب في العمل الصالح. ونبتدئ إن شاء الله بقراءة أحاديث الكتاب.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحهما، اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
منصب تولاه طائفة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي خلفه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كانوا يقولون يا خليفة رسول الله، فلما توفي أبو بكر خلفه عمر بن الخطاب، فكانوا يقولون يا خليفة خليفة رسول الله، فثقل عليهم ذلك، خشوا أن يكون مع المدة أن يثقل مثل هذا اللفظ، فتشاور أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع بعض من عنده في ذلك، طرح أن يكون خطاب الخليفة بقولهم يا أمير المؤمنين، قال إنك للمؤمنين أمير فلتكن أمير المؤمنين، واشتهر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعد ذلك بذلك، وأصبحوا يتناقلون هذا اللفظ في من بعده من الخلفاء. وعمر بن الخطاب من أفاضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها وأبي بكر، وهو الخليفة الراشد الداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. وقد كان إسلامه سببا من أسباب رغبة المسلمين في إظهار هذا الدين، وسببا في كف بعض الأذى الذي كان يقوم به بعض أهل مكة لأهل الإسلام. وبعد إسلام عمر أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون في المسجد بعد أن كانوا يتخفون بصلواتهم في دار الأرقم، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب معه ويأتي معه. ولذلك ورد في كثير من المواطن أن النبي صلى الله عليه وسلم أسند الأمر إليه وإلى أبي بكر وعمر، وكان يقول أما أنا وأبو بكر وعمر فكذا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم وزيراي من أهل الدنيا أبو بكر وعمر. وقد ورد في فضل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أحاديث كثيرة، منها أن الحق قد وافقه في مواطن، ومنها أن القرآن قد نزل بقوله في كثير من المسائل التي وقع فيها الخلاف في العهد النبوي. وقد جاء في الحديث أن الشيطان يفر من السكك التي يسلكها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وجاء فيه أنه من المحدثين الملهمين، والأحاديث في فضائله كثيرة عديدة. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجمعوا على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها هو أبو بكر ثم عمر. وقد كان أمير المؤمنين كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إذا أتي بمن يفضل عليا على أبي بكر وعمر أمر بجلده حد القذف، قال لأنه مفتري. وقد أقر علي بن أبي طالب بإمامة وولاية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ولم ينازعه في شيء من ذلك. وقد تولى عمر بن الخطاب الولاية في السنة 13 للهجرة، واستمرت ولايته أكثر من 10 سنين. وكان رضي الله عنه مشهورا بالعدل، مشهورا بالقوة في الحق، مشهورا بنصرة الضعيف. وفي عهده رضي الله عنه انتشرت الفتوح، فأخذ المسلمون العراق وشيئا من فارس والشام ومصر وغيرها من البلدان. وكان المجوس لا يرغبونه ولا يرضونه، وذلك أنه قد نصره الله ونصر جيوشه على الفرس، ولذلك كان المجوس يكرهونه ويبغضونه ويبثون الدعايات ضده، مما جعل بعض من يسكن ديار الفرس بعدهم يتأثر بمثل هذه الدعايات فيبث بغض أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في النفوس. وقوله في هذا الحديث سمعت رسول الله، هذا أعلى درجات رواية الصحابي للأحاديث، فإن الصحابة إذا رووا الحديث يروونه على 5 مراتب. المرتبة الأولى أن يصرح الصحابي بمشاهدته أو بسماعه كما في هذا الحديث سمعته، فهذا أعلى الدرجات. والرتبة الثانية أن ينسب القول للنبي صلى الله عليه وسلم بدون تصريح بمشاهدته للواقع، كأن يقول قال رسول الله وفعل رسول الله. والدرجة الثالثة أن يروي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، فيقول أمر رسول الله بكذا وقضى بكذا ورخص في كذا. والرتبة الرابعة أن يأتي بهذه الألفاظ بصيغة البناء للمجهول، فيقول أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، ومنه أن يقول من السنة كذا، والرتبة الخامسة أن يقول كانوا يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المراتب الخمسة كلها حجة وكلها مما يعتمد عليه في الأحاديث النبوية، لكن بعضها أقوى من بعض في الحجية، فعند التعارض يرجح بينها بحسب القوة في مثل هذا اللفظ. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد تكلم بهذا الحديث في الخطبة على المنبر سمعه الناس. وقوله هنا إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر تفيد حصر المبتدأ في الخبر، وأنه لا يكون المبتدأ على حال من الأحوال إلا إذا كان مرتبطا بهذا الخبر. والصواب أن إنما أداة مستقلة وليست مجموعة من إن وما النافية، هذا كلام خاطئ. الصواب أنها أداة واحدة، وأن العرب قد تكلموا بها وأرادوا بها الحصر على جهة الاستقلال. وقوله هنا الأعمال جمع عمل، والأعمال تشمل أعمال القلوب من مثل الرجاء والخوف، وتشمل أيضا الأقوال اللسانية فإنه يطلق عليها أفعال وأعمال. قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، فسمى ما يوحونه من الأقوال فعلا، فدل ذلك على أن لفظة الأعمال هنا تشمل أعمال القلوب وتشمل الأقوال وتشمل أعمال الجوارح. وقوله هنا بالنيات، هذا جار ومجرور متعلق بخبر محذوف، والنيات جمع نية، والنية هي ما يعقد القلب عليه ويجزم به، فإذا كان القلب مترددا بين شيئين فإنه لا يقال بأنه نية، وإنما النية ما يجزم الإنسان به. وهذا يستفاد منه في مواطن كثيرة، من أمثلة ذلك في عروض التجارة نقول الزكاة واجبة فيها إذا نوى الإنسان بيعها، لو كان مترددا فإنه لا يعد ناويا، لو كان يقول أنا لا أدري ماذا سأفعل بها، يمكن أن أبيعها ويمكن أن أؤجرها ويمكن أن أسكنها، فإنه حينئذ لا يعد ناويا للتجارة لكونه لم يجزم بذلك. المقصود أن قوله بالنيات يعني بما يجزم الإنسان به جزما مؤكدا. وهذا الكلام لا يصح على إطلاقه، بل لا بد فيه من تقدير، وذلك أننا نجد أن بعض الناس يفعل أفعالا بدون نية، تجد الإنسان يطرأ على ذهنه شيء من الخواطر والأفكار فيعمل أعمالا كثيرة بدون أن يشعر بها، يخرج من المسجد ويبدأ بهوادث وأفكار، وبالتالي لا يعلم بنفسه إلا وقد وصل إلى منطقة بعيدة لم يكن قاصدا لها ولا ناويا لها، ومن ثم لا بد من تقدير شيء يناسب الحال، وهذا يسمى عند الأصوليين دلالة الاقتضاء. ما هي دلالة الاقتضاء؟ أن يكون الكلام محتاجا إلى تقدير، بحيث إذا لم نقدره فإنه لا يكون صحيحا إما لغة أو عقلا أو شرعا، فلا بد من تقدير هنا. وقد اختلف أهل العلم في كيفية التقدير في هذه اللفظة على قولين. القول الأول أنه يقدر الأجر فيقال إنما أجر الأعمال بالنيات، وهذا قول علماء الحنفية، ومن ثم فإنهم يصححون العمل الذي يكون بدون نية لكنهم لا يرتبون عليه الأجر والثواب. القول الثاني بأن التقدير يكون بالكمال، كأنه يقول إنما كمال الأعمال وتمامها إذا كان معها نيات. وهذا التقدير قد اختاره طائفة من علماء الحنفية وفيه نظر أيضا. والقول الثالث تقدير الصحة الشرعية، كأنه قال إنما صحة الأعمال شرعا بالنيات. لماذا قدرنا؟ نقول لأن الكلام لا يصح إلا بالتقدير. لماذا قدرنا الصحة؟ لأن الأجر سيأتي في اللحظة التي بعدها، فلو قدرنا الأجر لكان الكلام مكررا، لأنه قال بعده وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا متعلق بالأجر والثواب، وحينئذ لا يصح تقدير الأجر. والأصل أنه إذا لم يصح تقدير المعنى اللغوي فإنه يحمل على العرف الشرعي، لأن كلام الشارع يفسر على مقتضى مصطلحاته هو، ومن ثم فلا بد من تقدير الأمر الشرعي، وهذا لا يكون إلا بتقدير الصحة الشرعية. إذا تقرر هذا فإن الحديث دال على أنه لا يصح عمل من الأعمال الشرعية إلا إذا كان معه نية، فالوضوء لا يصح إلا بنية، ومن توضأ بدون نية فإن وضوءه لا يعد صحيحا. الطواف بالبيت لا بد فيه من نية، ولا يصح طواف بدون نية، وبذلك قال جمهور أهل العلم خلافا لعلماء الحنفية، وقول الجمهور في ذلك أصوب. قوله هنا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، اللام هنا للاختصاص أو للملك على قولين، لكل امرئ ما نوى، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، وإنما لكل امرئ الذي نواه، وهذا يدلنا على أنه لا بد من استحضار النية في الأعمال، وأن من لم يستحضر النية فإنه لا يصح عمله. والنية يراد بها عدد من الأمور. الأمر الأول أن ننوي صورة العمل أو أن ننوي نوع العمل الذي نريد أن نفعله. إذا أردت أن أصلي لابد أن أنوي أن هذه صلاة، فإن لم أنوي أنها صلاة لم تصح. إذا أردت أن أطوف أو أن أتوضأ لابد أن أنوي أنه طواف أو وضوء. النوع الثاني أن أنوي نوع العمل وجنسه، فإذا أردت أن أطوف نويت أن هذا الطواف طواف الإفاضة، وإذا أردت أن أصلي نويت أن هذه الصلاة هي صلاة العصر، وهكذا. النوع الثالث مما يتعلق بالنيات أن أنوي التقرب لله عز وجل بهذا العمل إذا كان عبادة، فإن العبادات إنما شرعت للتقرب لله، فمن فعلها لا تقربا، ليس تقربا لله وإنما تقربا لأحد من الخلق، فإنه يكون حينئذ رياء شركا، إما شركا أصغر وإما شركا أكبر. النوع الرابع أن أنوي بهذه الأعمال الأجر الأخروي، لأن بعض الناس يصلي لله من أجل أن ينيله الدنيا، فهذا لا يكون مأجورا ولا مثابا، إن حصلت له الدنيا تحقق مراده وليس له في الآخرة شيء، لأنه لم ينوي ما في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنما لكل امرئ ما نوى، وأما من أراد الآخرة فإنه يؤجر الأجر الأخروي، وقد تأتيه الدنيا تبعا، لأن الله قد وعد أولياءه المؤمنين في الدنيا بالعز والنصر والتمكين ووفور النعم عندهم، لكن هذه الأشياء لم يقصدوها أصالة. وهذا أمر مهم خطير ينبغي الالتفات إليه والتنبه له، لأن كثيرا من الناس يغفلون عن هذا. تجد الإنسان يصلي، فإذا سألته لماذا تصلي قال أصلي لله من أجل أن ينيلني الشهادة، أو من أجل أن يمكنني من النجاح في الاختبار. نقول ليس لك أي أجر في هذه الصلاة، وإن كنت غير مشرك لست من الصنف الأول، لكنك لا تؤجر على هذه الصلاة. ما الدليل على هذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، ويدل عليه قوله جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. وقول جل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهذه الآيات تدلنا على خطأ بعض المتصوفة الذين يقولون نحن نعبد الله محبة له وليس من مقاصدنا الحصول على الأجر الأخروي، فإن هذا الكلام كلام خاطئ، لأن الله عز وجل قد أثنى على الذين يريدون الآخرة، فدل ذلك على أن من عبد الله بالمحبة فقط بدون أن يرجو الأجر الأخروي أنه مخطئ في ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت، الفاء هنا للتفريع، كأن الناس يتفرعون إلى قسمين، ومن اسم موصول بمعنى الذي، فمن كانت هجرته، الهجرة هي في الأصل ترك الشيء، وفي الاصطلاح الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة مشروعة إلى قيام الساعة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الهجرة باقية إلى قيام الساعة في عدد من الأحاديث. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، نقول هنا أراد الهجرة الخاصة التي يقال لصاحبها مهاجر، الذين وصفهم الله جل وعلا في مثل قوله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وفي قوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الآية، فهذا أراد به الهجرة الخاصة. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اللفظة لا هجرة بعد الفتح يعني أنه لا توجد هجرة من مكة بعد أن فتحها الله عز وجل، لأن الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ومكة أصبحت بعد الفتح دار إسلام، ومن ثم فإنه لا تكون الهجرة منها. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله يعني أنه يكون مأجورا مثابا عليها. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، سواء كانت لمال أو لمسكن أو لقبيلة أو لغير ذلك من لنصرة أو لغير ذلك من المقاصد الدنيوية. وقوله هنا يصيبها استدل به طائفة على أن المراد بالدنيا هنا الأموال وليس المراد به عموم ما في الدنيا. قوله أو امرأة ينكحها، فحينئذ من هاجر لهذه المقاصد فإن هجرته ليست لله وليست لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإنه لا يكون مأجورا مثابا عليها. وقوله فهجرته إلى ما هاجر إليه لم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدنيا وذكر المرأة استحقارا لشأنهما وتقليلا من مكانتهما. ثم نسب المؤلف هذا الحديث إلى الصحيحين، صحيح الإمام البخاري، الإمام البخاري إمام من أئمة أهل السنة، قد هيأه الله جل وعلا لأن يجمع كتابه الصحيح، وكان مرجعا للأمة، وكتابه من أعظم كتب الإسلام فقها وعلما وسنة. ومن هنا فإنه ينبغي بأهل الإسلام أن يعتنوا به وأن يحرصوا عليه وأن يقرأوا وأن يتدبروا ما ورد من الأحاديث فيه. والكتاب الثاني، والبخاري نسبة إلى بلد بخارى، وهي من بلدان أواسط آسيا. ونسب المؤلف هذا الحديث أيضا إلى الإمام مسلم بن الحجاج، وقوله هنا القشيري نسبة إلى قبيلة معروفة، والنيسابوري نسبة إلى بلد قريب من بخارى. وقول في صحيحيهما، وذلك أن كل من الإمام البخاري والإمام مسلم قد جمع أحاديث صحيحة في كتاب صنفه سماه باسم الصحيح. وقد اتفق أهل السنة والجماعة ومن وافقهم من الطوائف على أن هذين الكتابين يقبل ما فيهما في الجملة، وأن أحاديثهما صحيحة مقبولة، وأنه لا يجوز لأحد أن يرد ما فيهما على الجملة، وأن ذلك من المحرمات المنكرات. ولذلك قال طائفة من أهل العلم إن ما في الصحيحين مما لم يرد كلام فيه لأهل العلم أنه يفيد العلم والقطع واليقين والجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. وهذان الكتابان هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وهما أصدق الكتب بعد كتاب الله عز وجل، لوجود الإجماع على ذلك ولثبوت ما فيهما في الجملة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المؤلف هنا المصنفة يعني التي ألفت وصنفت وجمع ما فيها ليخرج بذلك من كتاب الله عز وجل، فإنه وإن كان كتابا كما في قوله كتاب أنزلناه إليك إلا أنه ليس مصنفا. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، ولعلنا نلجئ الحديث والكلام عن الحديث الثاني في يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
أسأل الله إليك معالي الشيخ وجزاك الله خير. ذكر بعض شراح الحديث ذكر من بعض الفوائد أن فيه قبول، أن قبول العمل لا بد فيه من تلازم الصلاح بين الإخلاص في الباطن والاتباع في الظاهر. نرجو التوجيه في هذا، أحسن الله إليكم.
يعني يشترط في الأعمال والعبادات لتكون مقبولة عند الله عز وجل شرطان. الشرط الأول الإخلاص، بأن ينوي الإنسان بعمله أنه لله من أجل أن ينيله الآخرة، فهذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون العمل على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نبتدع عبادات جديدة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني يتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا شرط الإخلاص. ومن هنا فلا بد في العمل من هذين الشرطين: إخلاص بأن يكون العمل لله، ومتابع بأن يكون العمل على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. من جاء بعبادة جديدة فهذا قد شرع في الدين ما لم يأذن به الله، فهو بمثابة المستدرك على الشرع. وحديث الباب يتحدث عن الإخلاص أصالة، لكن فيه إشارة إلى الشرط الثاني المتعلق بالمتابعة من خلال ذكره للهجرة. أسئلة عندكم أهل الطائفة؟
هي مطلوب في عبادة معينة.
الجهر بالنية ليس مشروعا ولا مطلوبا في جميع الأعمال، وذلك لأن لفظة النية في لغة العرب لا تقتضي الجهر، وليس من مدلولها الجهر بها، فالنصوص الطالبة للنية لا تقتضي طلبا للتلفظ بها، هذا من جهة، لأن النية على مقتضى لغة العرب تكون متعلقة بالقلب. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يكونوا يجهرون بالنية في أعمالهم، فلم يكونوا يقولون نويت أن أصلي ولا نويت أن أطوف ولا نحو ذلك. فإن قال قائل إن الإحرام بالعمرة أو الحج يتلفظ الإنسان فيه فيقول لبيك اللهم عمرة، فنقول هذه التلبية ليست جهرا بالنية، لأن الدخول في النسك ينعقد بمجرد الذي في القلب ولو لم يكن معه لفظ، لكن هذا اللفظ عبادة مستقلة، عبادة مستقلة، هو نوع من أنواع العبادات، فهو تلبية، والتلبية مشروعة سواء في بداية النسك أو في أثناءه، فتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك ونحو ذلك، هذا نوع من أنواع الذكر وليس جهرا بالنية، فهو بمثابة التكبير الذي يكون في أول الصلاة، ليس جهرا بالنية. ولو كان جهرا بالنية لقال نويت أن أدخل في النسك الفلاني أو نحو ذلك، لكن هذا اللفظ غير مشروع. وأما ما يكون في أول الذبح من البسملة والتكبير فهذا أيضا ليس جهرا بالنية.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال يسأل يقول: هل يصح جمع نيتين في نية واحدة؟ جزاكم الله خيرا.
التداخل في النيات يكون بين عمل غير مقصود لذاته وغيره من الأعمال. فإذا قدر أن عندنا عملين كل منهما مقصود لذاته فإنهما لا يصح تداخلهما. مثال ذلك: مسافر يريد أن يصلي صلاة الظهر والعصر جمعا، لا يقول أنا سأؤدي صلاة واحدة بركعتين تكون للظهر والعصر، وإنما لا بد من استقلالهما. لماذا؟ لأن كل من الصلاتين مقصود لذاته. هكذا أيضا في سنة الفجر وفريضة الفجر، كل منهما مقصود لذاته فلا يتداخلان، لكن هناك أعمال ليست مقصودة لذاتها، وإنما مقصود الشارع وقوع عمل من هذا الجنس. من أمثلته تحية المسجد، فلو قدر أن إنسانا دخل المسجد وأراد أن يصلي سنة الفجر ونوى أن هذه الصلاة تحية المسجد وفي نفس الوقت سنة الفجر فإن ذلك يجزي. لماذا؟ لأن سنة الفجر مقصودة لذاتها وتحية المسجد ليست مقصودة لذاتها فتداخلتها. ومثله أيضا لو أراد الإنسان أن يصلي سنة الظهر وينوي أنها للاستخارة أجزاه ذلك لأن صلاة الاستخارة ليست مقصودة لذاتها. لعلنا من نتوقف على هذا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
نشكر معنا الشيخ دكتور سعد بن مواد الشعري المصري، ونشكر لكم حسن الاستماع. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.